الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول سبحانه وتعالى في وصف أعدائه الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سبق معنى هذه الآية. ثم قال سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هنا لما بلغ بهم التكذيب هذا المبلغ طبع الله على هذه القلوب فأصبحت لا ترى الحق ولا يصل إليها النور الهداية، وأصبحت في معزل عن البراهين وعن الأدلة فلا تنتفع بها ولا تستفيد. قد يبلغ بالإنسان درجة من الإعراض والكفر ومحاربة الله عز وجل ومحاربة رسله عليهم الصلاة والسلام إلى درجة أن يحرمه الله سبحانه وتعالى الهداية فيعيش مخذولا، وهذا يسمى المخذول والمطرود من رحمة الله ويسمى الملعون ونحو ذلك. قال: ختم الله على قلوبهم، فهذه القلوب أصبحت مختوما عليها لا تستفيد من الموعظة ولا من الذكرى. ولذلك تعجب أن تشاهد بعض الملاحدة وهم يقرؤون آيات الله في الكون في الكتاب المفتوح المشهود، كتاب الكون كما يقول إيه يا أبو ماضي، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. حتى تجد بعضهم يبلغ به العلم إلى أن يستولي على مشاعره وعلى أوقاته وعلى أيامه، ولكنهم كما قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعلمون كل شيء إلا علم الآخرة، علم النجاة، علم الهداية، علم الرسالة. حتى يقول سبحانه: بل ادارك علم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ختم الله على قلوبهم، وإنما بدأ بالقلوب لأن القلب محل نظر رب سبحانه وتعالى، والقلب ملك والأعضاء جنود، والقلب هو سر الحياة وهو منطلق الحركة وهو الذي يهم به العبد وهو الذي يعيش به، فهو مركز قوة القوة الذاتية في الإنسان. قال: ختم الله على قلوبهم، قال: وعلى سمعهم. هو السمع اسم جنس للأسماع، فسمع يكفي في الجميع. فلما قال سمعهم بدأ بهم لأن السمع مقدم على البصر، هو منفذ للعلم أقوى من البصر. حتى يقول سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فبدأ بالأسماع، حتى يرى العلماء أن من يسمع يفهم أكثر ممن ما يقرأ ومن يشاهد. فتجد عند السامع من استحضار المادة المسموعة أكثر من المشاهد المادة المرئية، فلذلك قدم الله السمع. ولذلك تشاهد في العمي قدرة على الاستيلاء على المعلومة وعلى الحفظ وعلى الفهم أكثر من المبصرين، وما ذاك إلا قوة السمع. ثم لما تعطلت عندهم قوة البصر أصبحت قوتهم هذه جمعها الله سبحانه وتعالى في قوة السمع، فأصبحوا أكثر استحضارا، كما مر معنا في قول ابن عباس: يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور. قال: وعلى أبصار غشاوة. الغشاوة هي غشاوة ظلمة الكفر والمعصية، غش الله سبحانه وتعالى هذه الأبصار فلا ترى الحق ولا تستفيد من الآيات المشهودة ولا الآيات البينة أمامها. نظر الكافر والملحد للآيات كنظر الدواب لها تماما، حتى يقول سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهؤلاء الكافر يرى الجبل وكذلك المؤمن، لكن نظر الكافر الجبل يراه كأنه يعني خلق موجود أمامه أو شيء قائم بذاته لا يدل على شيء، إنما هو جبل إما وجد بالطبيعة أو وجد صدفة أو هكذا لا يعني شيئا. أما المؤمن فإنه يفكر في هذا الجبل، من الذي خلقه، من الذي أرساه، وأن هذا الخلق العظيم يدل على رب عظيم جل في علاه. فالمؤمن يستدل بهذه الآيات على عظيم قدرة الباري الخالق جل في علاه، لا إله إلا هو، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. قال: وعلى أبصارهم غشاوة. فهؤلاء لما حاربوا الله عز وجل وكذبوا رسله عليهم الصلاة والسلام جعل الله على أبصارهم غشاوة، فهي لا ترى يعني قد تبصر مثلا بصر البهائم لكن لا ترى المدلول المستفاد من هذا الخلق، كما قلت في خلق الجبل، خلق السماء، خلق الأرض، ثم توعدهم سبحانه وتعالى. هذا جزاء في الدنيا أن الختم والطبع والقفل والذلة والمسكرة والغشاوة على الأبصار والظلمة والخذلان والعياذ بالله ونحو ذلك من الأمراض ومن المصائب ومن العقوبات التي في الدنيا. أما في الآخرة قال ولهم عذاب عظيم. إذا كان العذاب عذابه سبحانه وتعالى ثم عظيم، فكيف يكون به؟ المعذب هو الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. أذكر الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية ذكر عن بعض السلاطين الجبابرة، يقول ظلم وسفك وتعسف وأساء الولاية، سفك الدم الحرام وأخذ استولى على أموال الناس وعذبهم. قال وبعد عمري هذا ارتحل، قال إلى من لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد؟ يقول رحل على كل حال، لكن إلى من؟ إلى من إذا عذب عذب، وإذا أخذ أخذ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. أين يذهب الكفار والظلم عن هذا اليوم المشهود الذي يقول فيه سبحانه وتعالى ولهم عذاب عظيم؟ والمعذب هو الله، ثم قال هذا العذاب أنه عظيم، والله سبحانه وتعالى عظيم، فكيف يكون العذاب العظيم؟ فكيف يكون العذاب إذا كان المعذب عظيما والعذاب عظيما والجرم عظيما؟ فنعوذ بالله من عذابه. قال سبحانه ينتقل إلى الصنف الثالث، ذكر المؤمنين بأوصافهم وأثنى عليهم ووعدهم الثواب، وذكر الكافرين بأوصافهم وتوعدهم العقاب. الآن جاء بصنف ثالث خطير، صنف ينخر في جسم الأمة الإسلامية، صنف لا يكتشف إلا بدلالة من الله سبحانه وتعالى، وهم المنافقون. ذكر الله صافقا ومن الناس، فهو سبحانه وتعالى حتى في القرآن يعمم بالأوصاف على الأجناس ولا يذكر الأسماء الأشخاص، يعمم بالأوصاف على الأجناس ولا يذكر أسماء الأشخاص، حتى إذا ذكر سبحانه وتعالى المنافقين ويا لدلالة هذا في حياة الداعي وحياة المسلم أن يستر على عباد الله. منافقون وأعداء الله، يقول ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، وإلى آخر ذلك هذه القائمة، ومنهم ومنهم، حتى بعض الصحابة يقول والله لقد خشينا أن نذكر في من بأوصافنا ممن ذكر من كثرة ما قال ومنهم ومنهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ارتجى المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فيعرض صلى الله عليه وسلم ولا يصرح، ويكني ولا يسمي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهج سديد في عدم التشهير بالناس حتى ولو كان لهم ما لهم من العيوب والذنوب والأخطاء. القرآن يقول ومن الناس، يقول بعض الناس ترى أوصافه كذا وكذا، وصاحب الوصف سوف يدري بهذا الوصف. من هؤلاء الناس الفجر المردة، من هؤلاء منافقون، وناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهؤلاء أخطر شيء على أهل الإسلام، لأنهم يهدمون الإسلام من داخل، يهدمون الحصون من داخلها، حصون أهل الإيمان. هؤلاء لأنهم يدخلون في صف المؤمنين ويعيثون في الأرض فسادا ويبثون سمومهم وأفكارهم السيئة ولا يشعر بهم أحد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء ينطقون الإيمان باللسان، إذا لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم ما اعتقدوا بقلوبهم. إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، والصحيح أنهم ما هم بمؤمنين، الصحيح أن في قلوبهم تكذيب اليوم الآخر، الصحيح أنهم يرون أن الرسالة خرافة أصلا، وأنه ما هو صحيح هذا الكلام، وأنه باطل هذه الرسالة. قاتلهم الله أن يفكون. آيات رأوها وشهدوها، بل عاشوا الوحي مع رسول الله عليه وسلم، وصلوا في مسجد صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا معه، ومع ذلك كذبوا بالكتاب وبالرسول عليه الصلاة والسلام. فما هم بمؤمنين بقلوبهم، إنما إيمان فقط باللسان. ونعوذ بالله من النفاق قد يكون في الإنسان وهو لا يشعر به. عند مسلم في الصحيح الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أي شيء ينقص من ملكه لا يبلى، من عنده الأرض والسماوات واستولى على كل شيء سبحانه وتعالى، لا تضيره ولا سبحانه وتعالى يضيق بكيد الكائدين ولا بمخادعة المخادعين، جل في علاه لا إله إلا هو. يخادعون الله والذين آمنوا، فهم مع المؤمنين يظهر لهم الإسلام، حتى أنهم يصلون مع الصحابة وحتى يقولون كلاما جميلا في الظاهر، ولكن استبطنوا الكفر والعياذ بالله والتكذيب، فخذلهم الله ولعنهم وطردهم من رحمته. وما يخدعون إلا أنفسهم. هل وصل خداعهم هذا إلى أن انطلى على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أخبره الله وكشف الله عوارهم وهتك أستارهم وبين قبائحهم وكشف المستور من فعائلهم، وما يشعرون، يعني ما يشعرون أنهم خدعوا أنفسهم، وما خادعوا الله ولا المؤمنين، وما شعروا بجريمة وبجرم ما ارتكبوهم من الإثم والعدوان، وما شعروا أنهم يضحكون على أنفسهم ويكذبون على أنفسهم، وما شعروا أن الله مطلع عليهم جل في علاه لا إله إلا هو. قال سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض في القرآن ذكر على ثلاثة عضوب: المرض البدني أو كنتم مرضى أو على سفر. الذي يصيب البدن والجسم هذا مرض معروف، وهو عذر في بعض العبادات في التي لا يستطيع القيام بها الإنسان كالحج والصلاة. ومرض القلب وهو على قسمين: مرض الشبهات ومرض أهل النفاق والكفر كما قال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض، ومرض الفجور وهو مرض الشهوة، قال سبحانه: فيطمع الذي في قلبه مرض. قال سبحانه وتعالى عن أعدائه هنا: في قلوبهم مرض. هؤلاء يحملون مرضا هو مرض التكذيب، مرض الكفر والنفاق والعياذ بالله. هذا المرض إذا وصل في القلب فليس له طبيب ولا معالج ولا دواء ولا دواء، ويستولي على القلب، وهي شجرة خبيثة حنظلية يعني تزرع في القلب فتنبت الفجور والشرور والإثم والبغي والعدوان، أعاذنا الله بذلك. ثم إذا وصل هذا المرض إلى القلوب زاد الله صاحبه مرضا وتكذيبا وخذلانا ولعنا وطردا عن جنة الله ورحمة الله، ولهم عذاب أليم عند الله يوم القيامة بما كانوا يكذبون. فهم كاذبون في تصورهم، تصورهم كاذب، وكاذبون في أقوالهم، وكاذبون في أفعالهم، فجمعوا الكذب كله فاستولوا عليه، فصاروا بسبب كذبهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا العذاب الأليم. فالكذب من أعظم ما عصي الله به، وهو ركن النفاق الأعظم الأكبر، وهو أسه الذي بني عليه، وهو دائرته التي يدور عليها. فاستعيذوا بالله من الكذب، وحذروا نفسي وأنفسكم الكذب قليله وكثيرة، أعاذنا الله من الكذب، طهر الله ألسنتنا من الكذب، أبعد الله عنا الكذب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.